السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، المتنازع فيه والمختلف فيه حكمه إلى الله ورسوله لا لغيرهما، فقد قال الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه الشريعة الغراء جاءت ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، وإلا تكلمت عنها، وإلا أشارت إليها. وقد قال أبو موسى وغيره: مات رسول الله يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا قد أخبرنا منه الخبر. فديننا جاء من الوحي، والوحي من السماء، والله جل في علاه فوق العرش هو الذي أوحى بهذا الوحي، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي كون الكون، وهو الذي دبره، وهو الذي جعل فيه ما جعل، وقد حرك فيه ما حرك، وسكن فيه ما سكن، وكل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. نحن نتكلم على أمر جلل، ألا وهو أن تعظيم السنة هذا حال أهل السنة وحال عظماء الأمة، وحال أيضا من أراد النجاة من هذه الأمة. وأن أهل السنة والجماعة حتى جرحا وتعديلا في الكلام على من يوثق منه يوثق فيأخذ منه العلم، أو لا يوثق فلا يأخذ منه العلم، بين طائفتين مبتدعتين ضلتين، وكلاهما قد اتفقا على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم العمل به. أيضا هالني ما هالني من أن رجل كان له ذعر في أمر معين، فقلت له: قال رسول الله، قال: لا تكلمني عن رسول الله، ما لي أنا وما رسول الله، أنا بتكلم على الواقع الذي أنا فيه. فهذه الناس يزدادون بلاء على بلائهم، وكلما عتى الناس، وكلما طغى الناس، وكلما زهدوا فيما جاءهم من الوحي العظيم، فإن الله تعالى يبتليهم بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فعليهم العود، وعليهم أيضا أن يعلموا في كل أحوالهم بالنظرة المادية أو النظرة الشرعية تكون أيضا تحت ضوء الشرع. هو الذي علمنا بذلك. أنت لو أنا رأيت من بعض الأئمة ما لهم من الفهم الدقيق، أراد أن يجر الناس إلى مسائل هي مسائل مادية تجريبية، وقيلت في مسائل وقائية، فأراد أن يبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك من القديم، فافعلوا ما قاله النبي توافقون ما قاله الأطباء مثلا في هذه الأونات. هذا هو الفهم السديد، هذا هو الاتجاه الصحيح. أنا قلت بأنه إذا وقعت الواقعة فإن الله قد أخبر وقد وقعت حقا في الرعيل الأول، كيف كانت التعامل معها، هذا سنبينه الآن حتى نرسم طريقا صحيحا سديدا نمشي، لا نهمل القلب ولا نهمل الجوارح ولا نهمل الروح ولا نهمل العقل، والكل يسير في بوتقة واحدة لطريق النجاة. الكل يسير في بوتقة واحدة لطريق النجاة، والأصل فيها كما قلت: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعظيم السنة كان على أئمتنا، وقد حدثت معهم القوارع والصوارع والبلايا والرزايا والأوبئة وغير ذلك والطواعين التي انتشرت فيهم، ومع ذلك لما تمسكوا ارتقوا، ولما تمسكوا نجوا. لكن يعني هل يتعبد الناس بمضادات أو بمخالفة ما جاءهم من الوحي؟ لا يكون علاجا، ولو أخذت بكل الأسباب المادية التي تكون علاجا لك، قدر الله نافذ، ولن تفوز إلا بأن تنظر بعينين جميلتين، بكلية النظر، بكلية النظر في هذا. عمر بن الخطاب لما اشتد الأمر عليه بصلح الحديبية ويرى شروطا مجحفة، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني من جاءهم منا من المسلمين لا 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 نبحث عنه ونتركه لهم ويرتد عن دين الله هكذا، ومن جاءنا منه مسلما نرده ليردوه عن دينه، كيف نقبل بهذا؟ ويقول النبي: ألسنا على الحق؟ شوف الأدب مع النبي، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يخذلني الوحي، أنا أأوي إلى الوحي وسأبين حتى الإيواء إلى الوحي ماذا يكون تكون النتيجة بعدها. وقال أبو بكر رضي الله عنه أن عمر الخطاب ذهب ما يستطيع يتقبل، ذهب إلى أبي بكر قال: لعل أبو بكر يشفع لي عند النبي فيسمع لي ما أقول. فقال: يا أبا بكر أسمع الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. فقال له، وطبعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أما قلت لي أنني سأتي وأطوف بالبيت؟ قال: قلت لك. هل قلت لك في هذه المرة؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وستطوف بالبيت، وقد أتى وطاف بالبيت، بل سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى آخر الآيات. إذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق سبحانه وجل فعلا. فقال أبو بكر: قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: هو رسول الله ولن يغذره الله، إلزم غرسه. لما قال أما قال لنا أننا نتطوف بالبيت؟ قال: أقل لك اليوم؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وستطوف. مطابقة تامة بين الصديق وبين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حتى قال عمر: فعلت لذلك أفعالا. فنقول الآن في هذه الأونات تعظيم السنة هي أهم شيء. ولذلك عمر الخطاب لما قضى بقضاء وجاءه الدليل في مسألة الجنين وقد أخطأ فيما اجتهد فيه، جاءه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بالغرة، فقال الجنين فيه غرة فقضى به السنة. هل بقى جاهل يتنطع ويأتي يسب من يقول يا جماعة الخير عظموا السنة؟ يقول يا جاهل يعني أحمد لا يعظم السنة؟ طب أحمد غابت عنه السنة، أنا اللي جاهل ولا أنت اللي جاهل الآن أنك لا تعرف أن أحمد ليس معصوما وأن أحمد لم يكن بحرا فاستوعب كل ما جاء عن النبي؟ يبقى أحمد أفضل من عمر بن الخطاب، يبقى أحمد أفضل من أبي بكر، ما استوعب، غابت عنه السنة. فلما غابت عنه السنة اجتهد أو أتى برواية الصحابة، غابت عنه السنة. يعني لو أنت مؤدب في كلامك وكنت جاهلا مؤدبا لا تتعلم، لكن لما تكون جاهلا وأيضا فيك رعونة فالرعونة تجعلك لا يمكن أن تستفيد أبدا من العلم، ولا يمكن أن تتعلم، لأن الكاس المملوءة لا يمكن أن تمتلئ مرة ثانية، لا تصب فيها وتتقاطر. هنا رجل عاش دهره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رحل البلاد من أجل سعة أن يأخذ من أجل سعة الرواية، وحقا كان واسع الرواية، هو قرين الإمام أحمد، ألا وهو الإمام العلم إسحاق بن راهويه. لما عارض الإمام الشافعي يقول ما في سكنة في مكة، ما أحد يمتلك شيء في مكة، لا إيجار ولا بيع ولا ما يمتلك أحد في مكة. قام له إسحاق بن راهويه يناظره وقال له: حدثني فلان عن فلان عن الزبير ما كان يقول بذلك، حدثني فلان عن فلان عن عائشة ما تقول بذلك. الآن انظر، عنده آثار عن الصحابة لكن غاب عنه حديث النبي، لتعلم هو إسحاق بن راهويه قرين أحمد، غابت عنه سنة. لو أنت مؤدب لتعلمت، لقلت لما قلنا لهم عظموا السنة يقول: طب أنت يعني أتيت عشان تقول الإمام أحمد عظم السنة؟ أنت تعظم السنة ولا يعظم السنة يا جاهل؟ لا، نقول أنت جاهلت فتأدب لتتعلم. قد يقال عذري للإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة غابت عنه السنة وأظهرها الله لك. نعم، أظهر الله لك. أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخره. أو إسحاق بن راهويه غابت عنه السنة، ماذا فعل؟ الرعونة لا تفيد، والأدب الجم يتعلم به صاحبه ويرتقي إلى المعالي. أخطأت، جهلت، أقول جهلت، علموني. أخطأت، أقول أخطأت، أتراجع. رجل عشان كان مؤدبا لما صلى أخطأ في الصلاة وسلم على النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع فصلى فأخطأ بنفس الخطأ، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الثالثة قال له والله يا رسول الله لا أعلم إلا ما رأيت. هنا مؤدب مهذب يريد أن يتعلم ليصل للحق. قال له والله يا رسول الله لا أعلم إلا ما رأيت، فعلمني فعلمني. هنا انطلقت بداية التعليم من النبي الأمين، ما كهره ولا نهره ولكنه علمه. فقال له إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، وفي رواية توضأ كما أمرك الله، وعلمه الوضوء وعلمه كيف استقبال القبلة وعلمه الصلاة، علمه كل ما جهل. تأدب فتعلم. إسحاق قام فقال عندي، طبعا وتمسك بالروايات التي عنده، وحدثنا فلان عن فلان عن عائشة، حدثنا فلان عن فلان عن علي، وأتى بأكثر من ستة من الصحابة يقولون بأن يعني بأن مكة لا تسكن أو لا تملك، لا تملك. الشافعي قال تملك، تملك وتباع وتشترى، وهذا مذهب الحنابلة. فلما قال بذلك قام الشافعي، طبعا الشافعي قام له قال من هذا؟ قال هذا إسحاق بن راهويه. كان الشافعي قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من رباع. هو كان كافرا ورث أباه، علي كان مسلما وجعفر كان مسلما، ما ورثاه فامتلك فباع. فقال النبي قال ما ترك لنا عقيل من رباع، والمعنى هنا الآن امتلك فباع، فما ترك لهم من ضيعة ولا من رباع يعني ينزلون فيه. وهذا إقرار من النبي بأنه ملك وباع، فله الملك وله أن يبيع. لكن لم يفهمها حتى إسحاق أيضا، لأنه متعجل يريد يبين الأثار التي عنده، لكنه غاب الحديث عن إسحاق. يبقى الاعتذار أن نقول غاب عن أحمد هذا الحديث، انتهى. إلا أن يأتي أحمد ويقول والحديث عندي وهذا الحديث ضعيف ويبين الإجابة، هنا يبقى مسرح الكلام. لكن ما تكلم عن الحديث والحديث ظهر، نقول له غاب عنك الحديث، انتهى. هذا برضو يعني هذا أيضا في هؤلاء الفئة الثالثة التي تضرب السنة بالمذاهب. السنة تواكب المذاهب، تمشي معها. ده هي المذهب من نتو أنه يأخذ بيدك وأنت في ظلام الجهل، ينير بك الطريق عشان تذهب إلى السنة. يعني عمل المذهب الوحيد هو أن يأخذ بيدك هينا لينا رويدا رويدا لتمشي في طريق السنة. أما تأتي السنة وتغالب المذهب، لا تأتي تقول وإمامي أعلم بهذه السنة. طب ما علمها، ماذا تقول؟ غابت عنه. هو ليس بعمر، هو ليس بأبي بكر، ليس بعثمان، ليس بعلي. وسترى تعظيم هؤلاء للسنة، وأيضا في الواقع الذي نعيشه ترى تعظيم السنة لابد لك من النجاة بجانب الأسباب المادية. الآن حتى أهل الكفر قالوا لابد من ربط الأرض بالسماء حتى يرتفع عنا هذا الوباء، ولن يرتفع هذا الوباء إلا بمن خلقه، بمن أنشأه، بمن وضعه. ولو اتخذت كل التدابير الواقية ولم يمل قلبك له لن تستطيع أن تكون من الناجين. كلنا ذاك الرجل، ما أحد نجا. يعني المسألة ممكن تعم وتخص، الله تعالى على كل شيء قدير، قال إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن نؤسس لما نريد أن نقول بأن عمر بن الخطاب غابت عنه السنة، فلما جاءته محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين الغرة، فقضى في الجنين الغرة، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال أيها الناس اتهم الرأي مع الأثر، قد فعلت لذلك أفاعيل بالنسبة لصلح الحديبية، وكان من أعظم الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن له أن يتحرك يمينا ولا يسارا إلا بسنة، كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس تعظيما لسنة النبي ولسنة أبي بكر ولسنة أبي بكر. لك أن تفهم ذلك فيما قاله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمر يقول عند موت عمر بن الخطاب لما طعنه أذى الرافضي الخبيث عليه من الله ما يستحق، قال اذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقل لها عمر يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبي. هذه أول الطريق. وطبعا الرؤيا أصالة لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجانبه يمينا ويسارا وعمر، العلماء أولوها على أن هذه مواضعهم عند الموت. فاستأذن عائشة، عائشة كانت تخبئ المكان لنفسها، لكن عمر، وما أدراكم ما عمر، وعائشة أعلم الناس بأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعلم وتقول بأنه يقدم أبو بكر ويقدم عمر بعده. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تنازلت عن المكان، وقال لها قل لها عمر بن الخطاب يستأذنك في هذا المكان، ما لا تقل أمير المؤمنين لست لست للمؤمنين بأمير اليوم، هو على فراش الموت. لكن إيش قال؟ قال لئن استخلفت، قال لئن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، قصد بذلك النبي، ولئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني. هنا ابن عمر يأتيك يبين لك، شوف التعظيم للسنة هنا، أبو بكر من هو أبو بكر في الأمة، نفس عمر الذي قال من تطيب نفسه أن يتقدم على مثل أبي بكر، وقدمه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الديانة في الصلاة. فقال ابن عمر لما ذكر رسول الله وذكر أبا بكر علمت أنه لا يحيد قط عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما استخلف، وجعل الأمر شورى في الستة يختارون من شاء، لكن ما استخلف. قال لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، على من؟ على أبي بكر، أنه استخلفه، ولئن لم أستخلف فإنه لم يستخلف من هو خير مني، يقصد رسول الله. فقال ابن عمر وعلمت أن أبتي عندما ذكر ذلك أنه لا يمكن أن يحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التعظيم. وأيضا عندك عثمان بن عفان رضي الله عنه رضاه، وعد درس من علي بن أبي طالب عندما عمر عثمان نهى عن المتعة من أجل ألا يكون البيت شاغرا، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. فقال له علي بن أبي طالب، انظر هنا إلى التذكير بالتأصيل، قال له أتنهى عن المتعة وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها؟ لأن النبي ماذا قال؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، قال ولا مسقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة يتمتع بها إلى إيش؟ إلى حج. ولما جاء أبو موسى الأشعري أمر الجميع الذين لم يسق أحد منهم الهدي أن يأتي إلى الصفا فيقص الشعر ويجعلها عمرة ويتحلل الحل كله. جابر قال الحل كله؟ قال الحل كله. قال نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ قال الحل كله. وفعل ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. بل ابن عباس اشتد الأمر وقال بوجوب المتعة، وهذا طبعا فيه نظر في هذا الباب، لكن هو الأكمل، هو الأكمل عند بعض العلماء في وجه الشافعية، وأيضا روى عن أحمد بأن الأكمل هو التمتع، أن يتمتع، لا الإفراد ولا القران. هناك مذاهب أخرى. الغرض المقصود بأنه قام علي بن أبي طالب يعظم في وجه عثمان، وعثمان هو ولي أمره. قال له كيف تنهى عن أمر أمر به رسول الله؟ أنا أطيعك، أنت ولي أمري، أطيعك لما يكون وطاعتك تكون تابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله يبارك الله وعمر متمتعا بها إلى حجة. لذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما اختلعت، حديث ربيع بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فقال فسألت عن عدة، قال ما لا عدة عليك إلا أن تكوني حديث عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة واحدة. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ذلك في مريم المغالية، فقال بأن النبي صلى الله، مريم كانت تحت قيس ابن شماس لما قالت له رأيت أسود الناس وأقصر الناس، فقالت تردين عليه الحديقة؟ قالت وأزيد. في رواية السنن، في رواية الصحيحين قالت نعم، فقال له طلقها تطليقة، وجعل عدتها حيضة واحدة. فعدة المختلعة حيضة واحدة، حكم بها عثمان بن عفان، حكم به لما ورد السنة على ذلك تعظيما، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توضأ وقال توضأ رسول الله نحو وضوء هذا. فهم يترقبون كل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا علي بن أبي طالب عشان تعلم التعظيم وكيف يكون هذا الباب، ونسقطه على الواقع ثم نرجع مرة ثانية نبين كيف أن تعظيم السنة فيه نجاة لنا وللجميع، وللجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. لما ولد علي بن أبي طالب أن القوم قد تفاقم الأمر عندهم وادعوا الربوبية لعلي بن أبي طالب، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري، جعل الأخديد وأججت ناري ودعوت قنبرة، فوضعهم في الأخديد حتى كانت فتنة لهم، قالوا لا يعذب بالنار رب النار أنت ربنا. قال ابن عباس لو كنت مكانه لقتلتهم ولا أعذبهم بالنار، فإن رسول الله، هنا التعظيم، هنا فإن رسول الله قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وما كيف نسقط ذلك على الواقع الذي نعيشه، هذا يأتي إن شاء الله في في التكملة بعد الفاصل. أسأل الله الرعاية أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولنا لقاء بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أقول لكم: انظروا إلى التمسك بالسنة شفاء. أردتم ذلك؟ هذا الذي تريدونه الآن، التمسك بالسنة شفاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخي يشتكي بطنه. قال: أسقيه عسلا. فذهب فأسقاه عسلا، ففي يعني اشتد الأمر عليه، قال: ازداد الاستطلاق لما شرب العسل. فأخي يشتكي بطنه، قال: اذهب فاسقه عسلا. فجاءه في المرة الثانية قال: والله ما ازدادت بطنه إلا استطلاقا. ثم قال له: اذهب فاسقه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. نريد هذا اليقين، نريد ميل القلب للرب دون الالتفات للسبب. قال: اذهب اسقه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. اذهب اسقه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك. يعتمد على قول الله تعالى: فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي في شرطة محجم أو شربة عسل أو كي. قال: وأكره الكي. الحجامة أيضا، يعني تعلمون طبيا الآن التقدم راقي جدا، وبيان أن الحجامة لها ما لها من الأثر العجيب في مسألة الشفاء، لا سيما في الظهر، لأن الملائكة جميعا كانوا يوصون النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي أمته بالحجامة للظهر، وإن كان لها مواطن أخرى ومواضع أخرى، لكنها أيضا شفاء لهذه الأمة. يعني السنة أتت بالشفاء، نقول نعم. تعالى دعنا من الصورة التي نحن فيها الآن وننظر إلى الصورة القديمة، لأنني قلت دائما هذا يقين أستيقنه: ما من صورة تستجد في العصر الحديث الذي نعيش فيه له صورة في القديم حتى تنطبق الصورة، ويأتي الذي يفكر ويجتهد يستطيع أن يستخلص لنا الفتوى الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. الله تعالى جل في علاه ما ترك شيئا، لا شاردة ولا وردة ولا شاذ ولا فذة، إلا أتى بها إجمالا في الكتاب أو تفصيلا، وإن كان يكسو الإجمال أكثر الأحكام، وجاءت السنة بالتفصيل. ما تركت شيئا قط ما حتى الأوبئة، حتى الأوبئة وقد وقعت في زمانه. تعال لنرى في هذا الباب كيف كانوا يفعلون، وإذا نزلت بهم نازلة ماذا كانوا يفعلون، وهل هم أطباء؟ نعم هم أطباء، يعني الطاعون نزل بالأمة الإسلامية، وهذا ما كان يعرف في السلف، الطاعون في أسلافهم، يعني الطاعون نزل، هو وباء عام واشتد الأمر به، اشتد به الكرب والهم الخطب بالطاعون، ومات كثير من الصحابة، الطاعون وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المناطق العلاجية التي أرشد بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له: صدق الله وكذبت بطن أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض لا تدخلوا فيها ولا تخرجوا منها. وجعل حجرا صحيا، فجعل الأساس للحجر الصحي بقول النبي. بس كل صورة مستحدثة هي راجعة ليش؟ راجعة لتأسيس النبي لمسألة الحجر الصحي، صح ولا لا؟ الأمر الثاني أنه لما عم البلاء، يعم البلاء بوباء، يعم البلاء بقحط، لما يعم البلاء ماذا كانوا يفعلون؟ ماذا كانوا يفعلون؟ طبعا هنا كما قلنا المسالك، مسالك العلاج في هذا الباب من السنة هي مسالك ثلاثة: مسلك مادي تجريبي، والناس وقفوا عنده، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أنا أريد أهيج المشاعر للقلوب لتميل لرب لعلام الغيوب. نعم المسلك المادي التجريبي الشرع جاء به، الشرع جاء به، ومسلك شرعي الشرع جاء به، والميزان ميزان العدل في هذا الباب الاعتقاد. المسلك الشرعي في هذا الباب هو أسرع نتيجة من المسلك المادي، لكن الناس لا يعقلون، لا لكن الناس لا يفقهون، لأن المسلك الشرعي هو ربط القلب بالرب، والرب هو الذي خلق هذا الداء، هو الذي خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، إذا لابد من الأخذ بالسبب، لابد من الأخذ بالأسباب، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. يبقى أي طبيب يقول لك لا أجد مصلا لهذا، نقول إذا أنت قصرت في الاجتهاد أو جهلت المسألة، قصرت في الاجتهاد أو جهلت المسألة، لأننا نصدق في الوحي الذي جاءنا، ما أنزل داء، من الذي أنزل هذا الداء؟ الله، إلا وأنزل له دواء، علم من علمه وجهل من جهله. من الدواء سبب مسلك شرعي، ومن الدواء سبب مسلك تجريبي، والتجريبي ليس كالشرعي، الشرعي يقيني، يقيني، لكن عند نقاء القلب وصفاء القلب والاعتقاد السديد. والمادي ظني، لأنه تجربة تصيب وتخطئ، نظرية الطبيب قد تصيب وقد تخطئ. ائتوني بطبيب واحد يستطيع أن يتجرأ ويقول أنا أصبت 100%، ما في، كلها نظريات تجريبية تصيب وتخطئ. إذن نصل إلى مصل أو علاج لمثل هذا الداء، نصل لأن الوحي جاءني بأنني سأصل. قال: ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فلذلك أنت ترى المسالك الشرعية يأخذونها أولا، ثم يأخذونها أيضا المسالك الأخرى. وعندنا من المسالك الشرعية التي تشابه المسالك التجريبية، لما جاء القوم من عكل ومن عرينة واستوخموا المدينة وما استطاعوا يعني أن يحتملوا جو المدينة، كانت وباء بالنسبة له، كثير من الصحابة قد مرضوا، خرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجوا في إبل الصدقة، وأمرهم بأن يشربوا أبوال الإبل وألبان الإبل. وأبوال الإبل مع الناس كثير جدا تتعجب، أبوال الإبل هي شفاء، نعم شفاء، شوف مرض السكر والضغط وغير ذلك، سألهم عن ذلك إن استخدموه تجربة وترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا من ألبانها ومن أبوالها، وجعله شفاء. لذلك قلنا أبوال الإبل طاهرة ليست نجسة، لأن النبي لا يمكن أن يعطيهم دواء ويكون فيه النجاسة، لأن النجس محرم. والنبي قال: ما أنزل الله، والله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. لا تتداو بحرام، والنجس حرام، لذلك الدواء بالخمر حرام هما وليس دواء. الطبيب الذي يقول بأن غسل الكلى أو غيرها أن يشرب خمرا، هذا طبيب جهل المادة الصحيحة الناجعة للعلاج الصحيح، لأن الوحي جاءني، فأنا عندي يقين وعندي ظن، مش ممكن الظن يعارض اليقين، هو يمشي في ركابي، فلما يحدث المعارضة اختل الأمر. إما اختل هنا عند اليقين يكون السند ليس بصحيح مثلا، أو نقول بأن التجربة لم تصل إلى النتيجة المرجوة، تجربة خاطئة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال له: اشربوا من ألبانها ومن أبوالها، وكما قال له: صدق الله وكذبت بطن أخيك. والكي أيضا علاج، الكي أيضا علاج، أن تنظر مسألة تدبيس المعدة وغيرها في هذا الباب، تدخل في هذا الباب استخدامات الليزر في كل الجروح التي أو الأمراض التي يستخدم فيها الليزر للعلاج، نفس الأمر يدخل في نفس الركاب، يدخل في نفس الركاب. قال: وأكره الكي. فإذا المسلك الشرعي لابد من ميل القلب له. لما عم القحط في عام الرمادة، كان عمر بن الخطاب يدور ويبكي يقول: يا رب اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر بن الخطاب، ويبكي بكاء مريرا، وكان يفعل أفعالا. يعني ابن عمر يقول: رأيت عمر بن الخطاب يفعل أمرا عام الرمادة ما كان يفعله قبل ذلك. كان يصلي بالناس العشاء ويعس، ثم يذهب في طول الليل يدعو يبتهل. أنا ليش دخلت بهذا المسلك الشرعي أتكلم فيه؟ لأني وجدت أن إخواني ومنهم من يخرج يعني لسه ضئيل العلم أو لا ينظر في تأسيس العلم الصحيح ليأخذ به، أناس جمع أنفسهم وخرجوا إلى الطرقات، الله أكبر الله أكبر، ثم قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، قل بذلك، كبروا فوق الأسطح وكبروا في الشوارع، وهيجان عظيم جدا لرفع البلاء. ممتاز، أخذت من التأسيس الصحيح أن التضرع إلى الله من أعظم المسالك الشرعية التي ترفع البلاء. حتى الكفرة قالوا بذلك، قالوا المسألة ترتبط بالسماء، ترتبط بالسماء، الذي أنزله يرفعه، هذا صحيح، هنا اتجاه صحيح. إذن أصاب من فهم أن المسألة أن باب المسألة أسها وأساسها وأصلها الأصيل وركنها الركين هو المسلك الشرعي الذي يربط القلب بالرب الذي قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. إن كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء. وأول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ممتاز. إذا أنا تتجه القلوب والأرواح إلى ربها سبحانه وتعالى في علاه ليرفع هذا البلاء عن الأمة. نعم ممتاز، لكن ماذا فعلوا؟ قالوا نجأر. الله أكبر الله أكبر، من أين أتيتم بهذا؟ تعالى بتأسيس علمي واحد فقط نقول هل نزلت النوازل عليهم ولا ما نزلت؟ نزلت النوازل على النبي ونزلت النوازل على الصحابة. المدينة أكثر الصحابة ما احتملوا جو المدينة، كانت أوبئة ودعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى الجحفة فانتقلت إلى الجحف، لكن لما نزل الصحابة ما أحد من الصحابة تحمله، بل أبو بكر شرف على الموت من شدة ما أصيب من جو المدينة. هل كبروا؟ هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير؟ هل كبروا؟ لا. طيب الطاعون نزل بهم، هل اجتمعوا فكبروا وذهبوا إلى المعالي؟ التكبير جاءت عبادات بالتكبير، أنه إذا علا شرفا أن يكبر، وأيضا التكبير جاء يجأرون بالتكبير في الحج، كان يخرج أبو هريرة وابن عمر فيكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويكبرون بصوت عالي جدا. عبادة في موطنه الآن، في موطن جاء، فأنت الآن تنتقل بها إلى موطن أنت أقرب ما تكون إلى الحاجة العظيمة إلى الله أن تستنى بالسنة تبتدع. أنا الآن لا أتكلم على التجريبي، خليني في المسلك الشرعي وبعدين ستتكلم على التجريبي، كيف أيضا الإنسان لابد أن يأخذ هذا السبب التجريبي بحذافيره من المختص الذي أمر بشيء فيؤتمر بأمره. يعني خلينا في الجانب الأنجع، الجانب الأقوى، الجانب الأسرع، الجانب الذي هو الحق فيه، لأن الذي خلق هو الذي يرفع، الذي أنزل هو الذي يرفع، الذي خلق المرض هو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. فأنت تبتدع في دين الله عشان تزداد بعدا، ويخرج بقى الآخر يقول ويجأرون في الصعودات ولو علمتم ما علمت. هذا يعتبر اتجاه يعني هو اتجاه واسع جدا، فتدخل الناس في أمر مبتدع، لأن الآن التكبير عبادة ووردت بها عبادة وكانت في الحج. ثم بدل ما يكبروا قل لهم، لو أنا أسألك أنا سؤالا، لو خرجوا في الصعودات وقالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، يقولون حتى يرفع الله عنا البلاء، أليس هذا ذكرا؟ أليس هذا يجأرون لله بالتلبية؟ يجأرون. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لب لب معه الحجر والشجر؟ أما 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 كانت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو خرجوا الصعودات يلبون الآن يكونون قد جأروا إلى ربهم جل في علاه؟ البدعة لا يزداد صاحبها من ربه إلى بعدا، ولا يمكن أن تصل بالمبتدع إلى النتيجة. لما؟ احنا قلنا تقويض الأمم كان بسبب البدع، بسبب البدع. الآن أنا أقول لك لا تأتي بالواسع وتضيق، وتأتي على 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 حالة خاصة تنزلها. حدث الطاعون ولم يأمرهم بالتكبير، حدث المرض في المدينة وكانت أوبئة شديدة جدا، حتى أن بعضهم لما بايع النبي وما احتمل جو المدينة قال رد علي بيعتي، قال لا، قال رد علي بيعتي، قال لا، الرجل أسلم، أرد عليك بيعتك ترتد؟ أنا أصلا رحمة للعالمين، بعثت لأدخلك في الدين، أخرجك منه. فترك البيع ورحل. قال المدينة كالكير تنفي خبثها. فالحاصل لم كيف تكبرون ولما تكبرون؟ المانع هنا نقول المقتضي موجود والمانع منتفي، المقتضي موجود والمانع منتفي، فلم يفعلوا، لم يفعلوا، الأمر اشتد عليهم جدا مرضا ولم يفعلوا بالتكبير، ما كبروا. إذا قلت لا يكبرون وقلت أنني قد وصلت إلى الحق بأنني لابد أتضرع إلى الله، ماذا أفعل؟ أما قال الله تعالى فلما جاءهم بأسنا تضرعوا، ترفع يديك تدعو الله جل وعلا، تكثر من الاستغفار. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. قد يقول لي من وين بقى اتيت انت تتضرع؟ قلت لك الايه اصاله في كل هذا الباب يتضرع، انما العباده الخاصه في التكبير الذي اتيت به انت لها عباده كانت في الحج، لما تقول بها؟ والامر الثاني عام الرماده، عام الامه باسرها، عمر كان يبكي، ماذا كان يفعل عمر بن الخطاب؟ لو أخذ بالتعميم على ما تعممون ماذا كان يفعل؟ عمر بن الخطاب بكى ونظر إلى السماء قال ربنا إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك. يعني إيش توسلنا بنبيك؟ بجاه النبي؟ يا جاه النبي أو بذات النبي نذهب الآن، كل أهل المدينة يرحلون من بيوتهم ويذهبون إلى قبر النبي، يا رسول الله أما ترى الوباء الذي نزل بنا؟ ادعوا ربك. أما لا أقول أنهم يقولون للنبي ارفع عنا، لأن هذا كفر صريح، لأن النبي لا يملك نفعا ولا ضرا لأحد ولا لنفسه حتى، الآية صريحة، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يقولون ادعوا لنا، ادعوا لنا أن يرفع الله عنا هذا البلاء، أو من باب أولى الذي يراه ويسلم عليه عيانا، ادعوا لنا يرفع عنا هذا البلاء. ما أحد فعل ذلك ولا أحد من الصحابة فعل ذلك. قال عمر كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله، يعني بدعائه، لأن العربي دخل، قال أصابنا القحط فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكما بينا في الأسبوع الماضي ما نزل إلا وتحاضر المطر من على أحيائه. ثم قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. طب أنت تركت النبي وذهبت لعمه، من الأرجح في الدعاء؟ النبي صح، لكن النبي مات، إنك ميت وإنهم ميتون. ما كان محمد أبا أحد من رجالك، ما كان محمد أبا أحد من الآية الأخرى، قال الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. خرج أبو بكر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وإن الله في السماء حي لا يموت. فمحمد في الحياة البرزخية هو حي، تعرض عليه أعمالنا، هذه ليس لنا إليها سبيل، لا يقاس علم الغيب، لا يقاس عليه الشهادة ولا الشهادة على علم الغيب، فلا يملك لنا نفع ولا ضر. لذلك قام عمر بن الخطاب يبين لنا هنا الآن كيف تضرعوا، كيف تضرعوا، هو تأويل الآية وتفسير الآية من هؤلاء الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات. تضرعوا، قال إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك الله فتسقنا، اللهم إنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا. فقال قم يا عباس فادعوا، فقال اللهم إنك تعلم أنني لست بخيرهم وما اختاروني إلا لمنزلتي من نبيك، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، أو الطريق واضح جلي، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. يبقى لابد أن ترفع يدك تضرعا بتوبة واستغفار وأوبة ودعوة ودعوة. أما التكبير ما تقول ما يا رجل قل لبيك اللهم لبيك، ما لا تقول الله أكبر الله أكبر، وبعدين الجميع يخرجون يفعلون ذلك هكذا. طب أنتم لو ابتدعتم في دين الله فعلا كيف تكون النجاة؟ ما ازداد المبتدع من ربي إلا بعدا، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قم فافعل، قم فادعو كما دعا، قال اللهم إنه ما نزل بلاء، وهذا بلاء، بلاء ده عم وطم، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بدم وما رفع إلا بتوبة، اللهم توب علينا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، تعلم ما فينا وما بنا وما نحن فيه من تجاوز واستطالة ومعاصي ونعترف بها ونتوب إليك منها. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اسقنا. فنزل المطر، ما تأخر نزل المطر. لعل رجل يقوم يفعل ذلك ويستن بالسنة ويرفع يديه متضرعا فيرفع الله البلاء على الأمة بأسره، رجل واحد صادق القلب نقي القلب صفي القلب يرفع يديه حقا ويدعو. لكن زيادة البدعة واللي بيطلع بيكبر والثاني طالع في السطح يكبر، أنتم تقاتلون. طب أنتم أن تكبرون في علو، أن تكبرون على العلو، ولا تكبرون على رفع البلاء؟ رفع البلاء يكون تضرعوا، تضرعوا، والتضرع فسره الصحابة، والتكبير جاء في عبادة، جاء في عبادة في الحج. إذا استبدل التكبير تلبية، ماذا ستقولون لو قلنا لكم قولوا لبيك اللهم لبيك يرفع الله عنا البلاء؟ في هذا الباب المقتضي موجود والمقتضي موجود والمانع منتفي، لم يفعلوا ذلك لكن فعلوا غير ذلك. إذن ننظر ما فعلوه كان تفسيرا لقوله فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا. فهنا الجذب عم وطم، فقام فتوسل بالدعاء. وأيضا معاوية بن أبي سفيان، تبعه معاوية بن أبي سفيان لما حدث الجذب والقحط في الشام جميعا، ماذا فعل معاوية بن أبي سفيان؟ أتى بالأسود من يزيد أو يزيد من الأسود، ما قال نتوسل بالنبي، ما قال نتوسل، قال قم فادعو يا يزيد، قم فادعو. فقام وكان رجلا صالحا تقيا نقيا، رفع يديه فدعا واستسقى فنزل المطر، فنزل المطر. إذن هنا هذا الصحيح في هذا الباب أننا نقول هذا المسلك الشرعي. المسلك الشرعي عند كثير من الأمور التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شفاء، يعني من أصيب بذلك ولو رقى نفسه صادقا وقلبه مطمئن بالإيمان ويعلم بأن الذي أصابه والذي يشفيه فإنها في لحظاتها يشفى. في لحظاتها السم دب في العروق على الرجل لديغ، لدغته عقرب والسم انتشر، والعقرب أسوأ من الحية. لما قالوا عندكم راقي؟ قال نعم، ولا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم. قام فبريقي أو قام فوضع يده عليه ثم قرأ الفاتحة 7 مرات فكأنما نشط من عقال. يبطله لأنه هذا الداء سبب، يصل للمسبب بالنتيجة التي هي معلومة. قد يتخلف السبب عن المسبب. من الذي يجعله يتخلف عن المسبب؟ من الذي يجعله يتخلف؟ الذي خلقه. يعطله عن السبب. إن قلنا في عدوى أو ليس في عدوى، في عدوى. طب هي عدوى تمرض بذاتها بنفسها ولا الله جعلها سببا؟ الإجابة الصحيحة الله جعلها سبب. يوقف الله السبب. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أوقف السبب. يبقى أنا رايح جاي. حتى في طبيب يكلمني بعض المشايخ الأفاضل، قال لي الطبيب الفلاني، قلت له ممتاز، وبعدين قال لي قال طالب طلب معايا العلم 40 سنة، وبعدين نظرته نظرة محضة للأسباب التجريبية كأنه لا يعقل، ما طلب العلم ولا علم شيئا، ويتكلم كأن المسألة على أن هذا يعني النجاة للأمة فقط في هذا السبب المادي. هذا ليس بصحيح. هو سبب من الأسباب، مسلك من المسالك، وهذا المسلك لابد فيه من القلوب تكون لله جل في علاه. لأن الناس أصلا عندما تأخذ هذا المسلك ولا تجد نتيجة، الذعر والهلع يصيب الناس. أين قلوبكم عند الله جل في علاه؟ أين أنتم من الله جل في علاه؟ توجهوا إليه، توجهوا إلى الله جل في علاه. المسلك الشرعي هو أعظم المسالك نجاة. قلب واثق بربي، أتراه يعني ما يكون عند حسن ظنك؟ لا والله، لا والله، أنا أصدق في الوحي. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. قالت هاجر لإبراهيم، الله أمرك بهذا؟ تتركنا في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فقال اللهم نعم. قالت انتهى، إذن فلن يضيعنا. فجاء جبريل في التو واللحظة يقول لا، إن الله لا يضيع أولياء. تربية القلب هنا، نحن في هذا المحل أحوج ما نكون إلى تربية القلب عقيدة في الرب جل في علاه. لا يلتفت القلب للأسباب ويأخذ بها. النبي الله أوحى إليه أنه سيؤسس الدولة الإسلامية وأن دينه سينتشر وأن الله ما أرسله إلا لذلك ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، وحي. والنبي علم بذلك ومع ذلك أخذ بكلية الأسباب وهو يهاجر من المدينة إلى من مكة إلى المدينة في الليل. وأيضا أخذ حفنة التراب وجعلها على الرؤوس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم وجعلهم بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم لا يبصرون. واتخذ عالما خريتا يعلم بالطرق حتى يضلل أهل مكة الذين يتبعون، وهو يعلم أنه من واصل عليه لا يصل إليه. وسراقة أكبر شاهد، بعدما وصل غاصت أرجل الفرس في الرمال ودعا الله له، ودعا الله له. الغرض المقصود بأن المسألة هو نعم يقين القلب في الرب مع الأخذ بالسبب، لكن لا يميل القلب للسبب. مش الناس أهم شيء عندهم الأسباب المادية التجريبية؟ أين قلوبكم من الله جل في علاه؟ هذا الذي حتى السبب المادي الذي خلقه هو الله، هو الله. فإذا لابد القلوب تتجه اتجاها صحيحا إلى الله. لما أقول لرجل النبي يقول قل سيبني النبي الآن، دعنا في الواقع اللي احنا فيه، يبقى هذا الرجل أضاع كل شيء، أضاع دنيا وآخرة. أصابه بقى المرض ما أصابه فإنه أصالة قد خسر كل شيء، وأنا أرجو أن لا يصيبه المرض هذا بحال من الأحوال حتى لا يضيع ما بقي له من الإيمان في القلب. فالمسألة لابد أن تدار بالنظر الدقيق في المسالك الثلاثة. يبقى إذن لابد أن نقول الذي ابتدع في دين الله وقال للناس اخرجوا فكبروا، ابتدع في دين الله، وأنت الآن يعني تتباعد عن ربك بهذه البدعة، حتى المسلك الصحيح الذي أردنا أن الناس يعني يسلكوه أنت تخربها عليهم بمثل هذا. قد حدث وقد فعلوا. والأوبئة سميها ما تسميها، سميها طاعونا، سميها كوليرا، سميها كورونا، سميها ما تسميها، هو وباء أنزله الله جل في علاه، داء أنزله الله وأنزل له الدواء، وبين لك المسالك والقلوب تتفاوت. أما شرب خالد بن الوليد السم وقال لا يؤثر فيه، وما أثر فيه وكان سبب فيه بعض الضعف، فإذا نحن نقول ونرجع إلى شمس النبوة هي التي فيها الإنقاذ، شمس النبوة هي التي فيها النجاة، شمس النبوة فيها مكسب الدنيا ومكسب الآخرة. مسالك ثلاثة، خذ بالمسلك الرئيس الذي هو اعتقاد الاعتقاد في الهدف العلا، خذ بالمسلك المادي على ما قاله المتخصصون، النظافة، عدم السير، عدم الاختلاط بالحجر الصحي، كل ذلك تأخذ به، وتأخذ أيضا تربي قلبك تنمية لربك، لأنك لما الدمعة تنزل وأنت مستكين متضرع وتقول ربي إني لما أنزلت عليها من خير فقير، اللهم ارفع عنا الوباء وهذا المرض، يرفعه الله جل وعلا. اللهم اجعل بلدنا هذه أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن الأمة الإسلامية الوباء والربا، واجعلنا من التائبين الصادقين المخلصين المخلصين، واجعلنا يا رب العالمين العاملين لدينك السائرين على نهج سلفنا الصالح الذين ساروا على نهج نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل وجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور حياتي.